أعوذ بك من شر ما صنع قبولك بما تجعل يبوء بجنبك واغفر لي إنه لي أخذ من الجنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها المباركون، هذا المجلس 21 من مجالسنا في شرح كتابنا أيها الآباء علموا الأبناء، ونحن مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نحن مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. هذا الحديث كنا قد قطعنا منه شوطة، وهو حديث مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، وقد وقفنا على الإسلام والإيمان، واليوم نتدارس سويا الإحسان. فلنبدأ مستعينين بالله وحده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبإسنادكم المتصل إلى الإمامين، الإمام البخاري والإمام مسلم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
رواه البخاري ومسلم. أيها الأحبة الكرام، نعم، وصلنا عند الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الزمان، زمان الفتنة الذي نعيش فيه، لا نملك مع أولادنا إلا أن نحاول أن نزرع الإحسان في نفوسنا نحن الآباء والأمهات، وبالتالي نقوم بزرعه في نفوس الأبناء من البنين والبنات. لماذا؟ لأن الولد تحت البطانية أو تحت اللحاف لا يراه أحد إلا الله، فيستطيع بهذا الجهاز الصغير الذي يسمى محمول أو جوال أو موبايل أن يشاهد مواقع إباحية وأمور تأخذ بيده إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذن ما الطريق الذي نحافظ به على أنفسنا وأولادنا؟ أولا، وما توفيقي إيه؟
إلا بالله.
ثانيا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة. أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. وثالثا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. طب رابعا، أن أغرس ما استطعت إلى ذلك سبيلا، معنى الإحسان في نفسي ونفوس رعيتي، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراه. فمثلا يا إخواني، بارك الله فيكم، ربنا عز وجل من أسمائه السميع البصير، فكيف أتعبد لله عز وجل مثلا بهذا الاسم؟ أولا، أحفظ أن من أسماء الله السميع، وأعرف أن السميع من صفاته السمع. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أمي وأمك عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كنت قريبا منهما أي من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن خولة التي أتت تشكو زوجها رضي الله تعالى عنهم، فكنت أسمع كلمة ويغيب عني كلمات، والله جل وعلا من فوق سبع سماوات ينزل قوله تعالى قد سمع. سمع فعل ماضي ولا إيه؟
ماضي.
فعل ماضي، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، أي نعم، أما إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الشك. فقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فالله عز وجل سمع شكواها من فوق سبع سماوات، وكيف لا وهو عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، فسبحانه من إله سميع. فأنا الآن أريد أن أغتاب أخي أبي عمار، فبالغيبة ديا أن تذكر أخاك بما يكره، وهي كبيرة من الكبائر، فإذا استشعرت أن الله يسمعني فيكون هذا حاجزا بيني وبين الوقوع في غيبة أخي. يبقى الاسم واسمه السميع حفظت، طب والصفة التي تؤخذ منه السامع، طب كيف أتعبد لله عز وجل بهذا الاسم على سبيل المثال وليس الحصر بما ضربته لكم. طيب البصير ده اسم من أسماء ربنا عز وجل، الصفة التي تؤخذ منه إيه؟ البصر. يبقى الله يبصرنا أم لا يبصرنا؟ ويبصر ما تحت الأرض السفلى السبعة ولا لا؟ أيوة، يعلم ويبصر جل جلاله ويحيط بكل شيء علما. طيب الآن هناك امرأة متبرجة تسير في الشارع، أنا أريد أن أنظر إليها، هذا يجوز أم لا يجوز؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولو كان أحد صالح قومي موجود فهل أنا أستحي أن أنظر هذه المرأة أمامه أم أفعل هذه الفعلة بتجبح أمامه؟ أستحي، فالحياء شعبة من الإيمان. فإذا استشعرت أن الله تعالى يبصرني فيكون ذلك حاجزا بيني وبين النظر إلى هذه المرأة التي نهاني الله جل وعلا أن أنظر إليها. هذه المعاني أيها المباركون تندرج تحت الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراه. ثم إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى غلاما يرعى بعض رؤوس من الغنم فأراد أن يختبره، فقال يا غلام أعطنا غنمة نأكلها في غدائنا. فقال الغلام إن الغنم ملك لسيدي وليست ملكا لي. فأراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يصل به إلى نهاية الاختبار، فقال له إن سألك سيدك عنها فقل إن الذئب قد أكلها. فقال له الغلام اسمع انتبه، ماذا قال له الغلام؟ قال إذا قلت ذلك لسيدي الأصغر فماذا أقول لسيدي الأكبر وهو الله؟ فصر ابن عمر سرورا عظيما بمعنى الإحسان المتحقق في نفس هذا الغلام، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فماذا كان ثمرة هذا الإحسان في الدنيا؟ أن ذهب ابن عمر فسأل عن سيد هذا الغلام فدل عليه فاشتراه منه فأطلقه حرا لوجه الله، فكان في الرق فصار حرا أعتق بتوفيق الله. ثم ماذا؟ ثم اشترى هذه الرؤوس من الغنم وأهداه إياه، أهدى له هذه الرؤوس من الغنم، أهدى له هذه الرؤوس من الغنم بارك الله فيه. هذا كله كان ماذا؟ كان ثمرة الإحسان، كان ثمرة إيه؟ الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا ثمرة الإحسان. وهكذا أيها المباركون أنت تستحضر أن الله تعالى معك. ففي كتاب المستجابون الدعاء، المستجابون الدعاء لابن أبي الدنيا، المستجابون الدعاء لابن أبي الدنيا. أورد قصة لم أقف على تحقيقها لكن ذكرت لكم المصدر، يعني أن رجلا كان يتاجر بماله ويقبل من الآخرين أموالا يضارب بها له، وهو في طريقه إلى التجارة خرج عليه لص يريد أن يقتله، فقال خذ مالي ودعني، قال مالك سأخذه لا محالة، أما دمك فأريده. فقال له أما أنه ولا بد من قتلي فاتركني أركع لربي 4 ركعات. فقال صلي ما بدا لك. فتلبس هذا التاجر بالصلاة وقال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وإذا به لما انتهى من صلاته وجد فارسا ويحمل يعني درعه وسيفه وسهمه، فدنا من هذا اللص فضربه فمات، فضربه فمات. فلولا استشعار هذا التاجر أن الله يسمع دعاءه وأن الله يبصر ضعفه وأنه لا نجاة إلا الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا نجاة إلا بقولي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقال هذا التاجر من أنت يرحمك الله لهذا الذي ضرب اللص؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت بالدعاء الأول يا مغيث أغثني حدث في السماء قعقعة، ولما دعوت بالدعاء الثاني حدث ضجة، فسألت ربي أن يأذن لي أن أنزل لأتسبب في إغاثة هذا التاجر الموحد وأقتل هذا الصائل، فأذن الله تبارك وتعالى له. هذه القصة في كتاب مستجاب الدعاء لابن أبي الدنيا، ولكن لم أقف على تحقيقها، يعني هل هي صحيحة أم ضعيفة، لكن معانيها لا تصطدم مع أصول الشريعة، معانيها لا تصطدم مع أصول الشريعة. قصدت بذلك أن الله في السماء، يعني الله في السماء يعني الله على السماء، أأمنتم من في السماء أي من على السماء، ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل سيفتح جذع النخل ويدخل الرجل فيه؟ لا، يعني على جذوع النخل. يبقى أأمنتم من في السماء بمعنى من على السماء، فالله جل وعلا الذي على السماء معنا بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإحاطته سبحانه من إله عظيم. فهذا التاجر يعني تيقن أن معية الله تعالى معه وأن نجاته فقط بيد الله، فتوجه إلى الله تعالى بقلب صادق، فكانت هذه النتيجة. كذلك لقمان الحكيم، يعني يقال أنه أتى بولده وأعطاه شاة وقال له أعطى لكل ولد من أولاده دجاجة، أعطى لكل ولد من أولاده دجاجة، وقال اذبحها في مكان لا يراك أحد فيه. فكثير منهم ذبح، واحد أتى قال هذه الدجاجة والسكين، لما ذبحتش؟ قال ما من مكان إلا ويراني الله فيه، ما من مكان يعني جو بر بحر إلا ويراني الله تبارك وتعالى فيه. فتنشئة الولد، تنشئة البنات، تنشئة الجواري، تنشئة الصبيان على أن الله يسمعهم يبصرهم أن الله تبارك وتعالى معهم، هذا أمر عقدي. والعبادات من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وعمرة وحج وحلف وذبح ونذر واستغاثة وطواف وتوكل ورغبة ورهبة وإنابة وخشية وعياذ والياذ، كل ذلك لا يقبل عند الله عز وجل إلا بعد صحة العقيدة، وذلك لأن الله تعالى سبحانه وبحمده يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إيه؟
ليحبطن
عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذن لابد أن نعلم أن الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟
يراك.
فإنه يراك. هذا المعنى هو الذي ينجينا وينجي أبناءنا في كل وقت، خاصة في وقت الفتن الذي نعيش فيه. وقد ضربت لكم في صدر المجلس مثالا أن الولد أو البنت تحت البطانية تحت اللحاف وفي الغرفة الخاصة لهم لا يراها أحد إلا الله، تستطيع أن تدخل على مواقع يبغضها الله تبارك وتعالى، ثم تتظاهر أمامك وأمام أمها أنها من المؤمنات القانتات التائبات العابدات. أي نعم. فإذا كيف نترجم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ كيف نترجم قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته؟ لا نتمكن من ترجمة هذا في الحفاظ على أولادنا ووقايتهم من النار ودفعهم إلى الجنة إلا بغرس الإحسان في نفوسنا وبغرس الإحسان في نفوس أبنائنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وهو أن تعبد الله، والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أي نعم. ولذلك أحد السلف قال: من أبى أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. فهو المؤمن إيه؟
الموحد.
وكذلك أحد السلف رضوان الله تعالى عليهم قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، نسبة إلى حروراء بالعراق وكان يسكنها الخوارج الذين نسميهم الآن التكفير والهجرة، وهم الذين يخرجون على ولاة الأمر ويكفرون بالمعصية، وهذا من أبرز صفاتهم الخروج على ولاة الأمور والتكفير بالمعصية. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة نقول: لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. نعم، ولا ندعو عليهم. نعم، حتى ولو كان الإمام ظالما جائرا فاسقا لا يخرج عليه، لأن المفاسد المترتبة على خروجه أعظم وأشد وأنكى والعياذ بالله. طيب، وكذلك أيضا بارك الله فيكم، نحن لا نكفر أهل المعصية، وإنما نقول على صاحب الكبيرة حتى لو مات ولو لم يتب منها أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ونسميه مؤمن بإيمانه لأنه على التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج، نقول إنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قلت: حتى لو قدر الله عذابه فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافرين كفرا أكبر، والمشركين شركا أكبر، والمنافقين نفاقا اعتقاديا، هم الذين يخلدون في النار. أما المؤمن إذا قدر الله دخوله النار فيعذب فترة، كم مقدار هذه الفترة لا يعلم مقدارها إلا الله. عودا على بدء، فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، نسبة إلى حروراء بالعراق التي كان يسكنها الخوارج الذين نسميهم الآن التكفير والهجرة، وأبرز صفاتهم الخروج على ولاة الأمر والتكفير بالمعصية عياذا بالله. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ نسبة إلى فرقة ضالة تسمى المرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. أما معتقدنا نحن أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بإيه؟ بالطاعة، وينقص بإيه؟ بالمعصية. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها المباركون، ثم ماذا؟ ثم قال: أخبرني عن الساعة. الساعة هي القيامة، والقيامة لها أسماء كثيرة. يوم القيامة يوم التغابن، الطامة، الصاخة، الحاقة، القارعة، الغاشية، يوم التناد، أسماء عديدة لشيء واحد وهو يوم القيامة. وإذا كثر أسماء الشيء دل ذلك على عظم الشيء، كما نقول الفاتحة اسمها أم الكتاب، أم القرآن، الكافية، الوافية، الشافية، الكنز، الأساس، الحمد، كل هذه أسماء للفاتحة بارك الله فيه. فيدل على عظم هذه الصورة التي قراءتها في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الركعة إلا بها كما هو معلوم لديك. والساعة قال عنها ربنا عز وجل منذ أكثر من 14 قرن ومضى من الزمان: اقتربت الساعة وانشق القمر. فعبر الله جل وعلا بلفظ الماضي عن قيام الساعة، لأن فات 1443 سنة أو 1450 هذا لا يعد شيئا عند الله تبارك وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، فأشار بالسبابة هي السباعة والوسطى، فقال: بعثت أنا والساعة كهاتين. طيب، ويا إخواني هناك في القبر ثلاثة أسئلة، خطوة إزاي؟ ثلاثة أسئلة في القبر. أيوة، قم يا ولدي، قم بسرعة، قم، أيوة قم بسرعة. هل تستطيع أن تذكر الأسئلة الثلاثة؟ طيب، قل يا بلال، تفضل، قف قف، قل بصوت جاهوري. أحسن، تعال تعال، بارك الله فيك. يبقى حبيبي كما قال أخوك بلال، السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في من بعث فيك؟ فإن كان صالحا قال: ربي الله والإسلام ديني، والذي بعث فينا محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله، على ذلك عشت وعليه مت وعليه سوف ألقى وعلى ذلك سوف ألقى الله إن شاء الله. يبقى الأسئلة ثلاثة: من ربك وما دينك ومن بعث فيك. قلهم يا حبيبي. اجلس جزاك الله خير. أي نعم، فهذه أسئلة القبر الثلاثة. هناك أسئلة في أرض المحشر. أخبرني عن الساعة. الأسئلة في أرض المحشر روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي نضلة عبيد الأسلمي رضي الله عنه أنه قال بإسناد حسن صحيح: أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي، أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي، أي نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يجب أن ينبغي أن تحفظ هذه الأسئلة، كما ينبغي عليك أن تحفظ أسئلة القبر: من ربك وما دينك ومن بعث فيك، وتهيئ نفسك للجواب عليها بالعلم النافع والعمل الصالح. كذلك هذه الأسئلة: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هذه أسئلة ستعرض إليها في أرض المحشر، ينبغي أن تقف عليها أيها الحبيب. أخبرني عن الساعة. أيوة، عند هذا الحد قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني هو سيدنا جبريل أمين وحي السماء بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل: أنا لا أعلم متى القيامة، وأنت لا تعلم متى القيامة، وإنما هذا شيء استأثر الله تعالى بعلمه. فربنا عز وجل قال في خاتمة سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وساعة القيامة وينزل الغيث يعني المطر ويعلم ما في الأرحام. الدكتور عرف هو ولد ولا بنت لكن لا يعلم هو شقي أو سعيد، كم سيعيش، هل سيكون غنيا أم فقير، هذا لا يمكن. أين ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمس الغيبيات التي استأثر الله جل وعلا بعلمها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة من في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن سيدنا جبريل من وحي السماء سأل إمام النبيين، سأل خاتم المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قال فأخبرنا عن الساعة، قال محمد إمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. فشكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله للمشاهدين والمشاهدات حسن متابعتهم، وأسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا وأن ينفعني وإياكم بما علمنا. وفي ختام هذا المجلس ابن أخونا الشيخ عبد السلام مريض بالكورونا، فأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشافيه وأن يعافيه وأن ينزع الكورونا من جسدي نزعا نزعا. اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. هو وسائر مرضى المسلمين والمسلمات، وأن يرحم كل ميت شهد لك يا ربنا بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك. كما أسأل ربي بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فاعلم رحمن الله وإياك أن من دعا للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن حسنة، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى بإسناد حسنه الألباني في صحيح الجامع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.